الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، أي قبل قوله. فإن مات أو جن، أصابه جنون أو خرس، صار أبكم قبل بيان مراده لم تطلق. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله وأمكن قبل، أي إذا أمكن قوله قبل، لعموم قوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وجه ذلك أنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر ولم يوجد ذلك، وكذا إن قدم مع مضي الشهر لم تطلق أيضا. قال في المغني والشرح: بغير خلاف بين أصحابنا. تنبيه: يحرم وطئها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها، أي الطلقة الثالثة، لأن كل شهر يأتي محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر بيوم ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. قوله وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، أي تبينا وقوعه لوجود الصفة. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله: والمراد بالجزء وقت من الزمن ولو يسيرا. قوله وعكسها بعد شهر وساعة، هذا بيان، هذا بناء على أن على ما إذا كان الطلاق بائنا، يعني الطلقة الثالثة، فيبطل الخلع لأنه صادفها بائنا، يعني الطلقة الثالثة. وخلع البائن غير صحيح لأنها بانت منه، ويصح الطلاق لوجود شرطه. وأما إذا كان الطلاق رجعيا، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي في العدة، قال أي تبين وقوعه لوجود الصفة. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله: والمراد بالجزء وقت من الزمن ولو يسيرا. قوله وعكسها بعد شهر وساعة، هذا بناء على ما إذا كان الطلاق بائنا، الطلقة الثالثة، فيبطل الخلع لأنه صادفها بائنا، وخلع البائن غير صحيح، ويصح الطلاق لوجود شرطه. وأما إذا كان الطلاق رجعيا، الطلقة الأولى وهي في العدة أو الطلقة الثانية وهي في العدة، أما إذا كان الطلاق رجعيا فيصح الخلع مطلقا لأن الرجعية زوجة، الطلقة الأولى وهي في العدة تعتبر زوجة، الطلقة الثانية وهي في العدة تعتبر زوجة، لأن الرجعية زوجة فيصح خلعها. وأما البائن لا يقع عليها الطلاق لأنها قد بانت. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إذا قال أنت طالق مع موتي أو موتك فليس بشيء. وجه ذلك أن الزوج إذا قال لزوجته مثل ذلك أنها لا تطلق لأنها بانت بموته، والبائن لا يلحقها طلاق. إذا قال أنت طالق قبل موتي أو طلقت في الحال، وعكسه معه أي مع موتي أو بعده بعد موتي بلا نزاع عند أصحاب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إذا قال أنت طالق مع موتي أو موتك فليس بشيء. وجه ذلك أن الزوج إذا قال لزوجته مثل ذلك أنها لا تطلق لأنها بانت بموته، والبائن لا يلحقها طلاق. فصل: وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. هذه أشياء مستحيلة، الإنسان ما يطير، وما الإنسان ما يصعد السماء، الإنسان ما يقدر يقلب الحجر ذهب، فإذا قال ذلك لم تطلق. قال: لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد بتبعيده يعلق على المحال. قال الله تعالى في حق الكفار: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، أي لا يأتيهم أبدا. وتطلق عكس في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. هذا المذهب، وذلك أن الحالف إذا فعل الممتنع كاذبا، إذا فعل الممتنع كاذب حنث في يمينه. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا قول الكفار، إلى قوله: وليعلم الله الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولأنه لو فعل، لأنه لو حلف على فعل متصور فصار ممتنعا حنث بذلك، فلا أن يحنث بكونه ممتنعا حال يمينه أولى. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، لغو هذا الكلام، لغو. إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، إذا جاء غد لغو، أي هذا كلام لغو. هذا أحد وجهين، وهو المذهب، وهو قول أصحاب الشافعي رحمه الله. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يقع على ما رأيته، لأنه ما جعل هذا شرطا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما قال، فهو كما لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر، فإنه لم يجعل موته شرطا يقع به الطلاق، يقع به الطلاق عليها قبل شهر، وإنما رتبه فوقع على ما رتبه. قال أبو الخطاب: يقع في الحال، لأنه علقه بشرط محال فلغي الشرط ووقع الطلاق. وإن قال: وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم، طلقت في الحال. وإن قال وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. وإن قال أردت آخرا، أردت آخرا يعني آخر غد وآخر السبت وآخر رمضان، وإن قال أردت آخرا لكل دين أي حمل على ما قال وقبل. إذا قال أنا أردت آخر هذه الأيام، قال في الإقناع وشرحه دين أي قبل منه على أنه صادق وقبل حكما، إلا في قوله أنت طالق غدا أو يوم السبت فلا يدين، أي لا يقبل منه إذا أوله ولا يقبل حكما لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه ليعلم جملته، بخلاف ما لو قال في غد أو في يوم السبت فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه وهو صادق في جزء منه. وأنت طالق إلى شهر، إذا قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، عند انقضاء الشهر. من الأدلة على ذلك أنه قول عبد الله بن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما، فإذا مضى 30 يوما طلقت، وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة تطلق في الحال. وقوله في أول الباب أنت طالق قبل أن أنكحك، لقوله عليه السلام لا طلاق إلا بعد نكاح، إذا قال أنت طالق قبل أن أنكحك فهذا لا يكون، لقوله عليه السلام لا طلاق إلا بعد نكاح، الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، وأما قبل النكاح لا يقع. رواه الطبراني والبزار رحمهم الله، قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع. وطالق إلى سنة، وطالق إلى سنة، إذا قال طالق إلى سنة تطلق ب12 شهرا، السنة 12 شهرا، فإن عرفها باللام السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة أي بخروج شهر ذي الحجة. قوله وطالق إلى سنة لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أي شهور السنة، ويكمل ما حلف في أثنائه. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة، فقال هي امرأته يستمتع بها إلى سنة. رواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه في التلخيص أي الحافظ بن حجر رحمه الله. قوله فإن عرفها باللام وطالق إلى السنة، فإن عرفها باللام من أدلة ذلك ما روى ابن حزم رحمه الله في المحلى بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة أنه يطأ ما بينه وبين رأس السنة، فإذا قال إذا مضت السنة أو هذه السنة فأنت طالق طلقت. تنبيه، إذا عرفها باللام السنة ثم قال أردت بالسنة 12 شهرا قبل منه ذلك لأن كلامه يحتمله، وإذا لم يرد ذلك طلقت بانسلاخ ذي الحجة أي بخروج شهر ذي الحجة لأن أل للعهد الحضوري. باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج، لا يصح الطلاق إلا من زوج، الزوج هو الذي يطلق. قل فلو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق فتزوجها لم تطلق، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه رحمهم الله. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله: لا يصح إلا من زوج، لا يصح الطلاق إلا من زوج. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال عجلته. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: قال جمهور أصحابنا إذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل. وفيما قالوه نظر، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى وحقوق عباده في الجملة سواء تأجلت شرعا أو شرطا. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وقوله وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، إذا قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت لم يقبل قوله، إنما هو قال أنت طالق فطلقت، أي لأنه يدعي خلاف الظاهر، لأن إرادة التعليق من التنجيز بعيدة. ومفهوم قول الماتن لم يقبل حكما أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وأدوات الشرط: إن، وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار كلما، وكلها، ومهما، بلا لم أو نية، بلا لم أو نية فور أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. وإذا قال، فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، في شرط كلما. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، أي في إن وما، في إن وما بعدها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قامت مرارا فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة لانحلال التعليق بالقيام الأول، بخلاف كلما إذا قال كلما فهي للتكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق فقامت مرتين أو ثلاثا وقع الطلاق بعدد القيام. فقال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال جل ذكره: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال: كلما جاء أمة كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فكلما تفيد للتكرار. وإن لم أطلقك فأنت طالق، وجه ذلك أن إن ولو مع لم للتراخي، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيها ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فحينئذ لم تطلق إلا في آخر حياة أولهما موتا، لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، وتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما لا يتسع لتطليقها. وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله، منهم أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، بل قال في المغني: ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق وأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم أطلق فأنت طالق، لأن كلما تقتضي التكرار كما تقدم، فإذا مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فيقع طلقة وتتبعها الثانية والثالثة. قوله بوجودهما كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت، وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتين، وبأو بوجود أحدهما. قوله كلما لم أطلق فأنت طالق، لأن كلما تقتضي التكرار كما تقدم، فإذا مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فيقع طلقة وتتبعها الثانية والثالثة. قوله بوجودهما كقوله أنت طالق إن قمت وقعت. قوله أو بوجود أحدهما، فإذا قال الزوج لزوجته إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما. أما القعود أو القيام لأن أو لأحد الشيئين، وجه ذلك أن أو تقتضي تعليق الجزء على واحد. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصل: إذا قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفيما إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. قوله بأول الطهر من حيضة كاملة ولو لم تغتسل على الصحيح من المذهب، ومفهوم قوله من حيضة كاملة ولو كانت أقل من عادتها. وفيما إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فصل: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. هذا عائد للمسألتين، مسألة النفي والإثبات، وهذا بناء على ما إذا كان الطلاق بائنا الطلقة الثالثة، أما الرجعية فيجوز الوطء وتحصل بوجود الرجعة وتحصل بوجوده الرجعة على الصحيح من المذهب. قال: وهي عكس الأولى في الأحكام، فحينئذ تطلق في كل موضع لا تطلق فيه المسألة الأولى، ولا تطلق في كل موضع تطلق فيه في المسألة الأولى. وجه ذلك أنه في الأولى إذا ولدت لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت في الثانية وفي الثانية أو ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، وفي الأولى إن ولدت لأقل من 6 أشهر من زمن حلفه طلقت، وفي الثانية إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ طلقت. وإن علق طلقه إن كانت حاملا بذكر علق طلقه إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حامل بأنثى فولدتهما أي ذكر وأنثى طلقت 3. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. لأن حملها كله ليس بغلام ولا هو جارية فلا يقع الطلاق لعدم وجود شرطه. وبهذا القول قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. قوله: فولدت ذكرا ثم أنثى، هل إذا ولدت ذكرين يقع عليها طلقة أو 2؟ فيها خلاف في المذهب، والأرجح أنها واحدة. قوله: وبانت بالثاني ولم تطلق به، أي ولا عدة عليها. قال في الإنصاف: فيعايا بها، أن يختبر بها، يقال طلاق بعد الدخول ولا مانع، والزوجان مكلفان لا عدة فيه. ويعايا بها يختبر من وجه آخر، ويقال طلاق بلا عوض دون 3 بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه. قوله: ولم تطلق به، وجه ذلك أن العدة انقضت بوضع الطفل، فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. فصل. في تعليقه على الولادة. قال: وإذا أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني إذا أشكل كيف وضعت الولد والأنثى، فإذا أشكل كيفية وضعهما فواحدة تعتبر طلقة واحدة، أي فلم يدرى سبق الذكر فتطلق واحدة واثنتين بالأنثى، أو سبقت الأنثى فتطلق 2 وتبين بالذكر فيقع عليها ما هو المتيقن وهو واحدة، هذا المذهب. وقال في الشرح الكبير والإقناع وشرح المنتهى والورع أن يلتزمهما. قلت: وهذا أولى، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشك إلى اليقين. وقال عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تنبيه: إذا ولدت خنثى الصحيح يقع عليها الأقل وبلغ ويلغى ما زاد. فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها على طلاقه لها فقامت فواحدة. قال هذا المذهب، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ونص الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور: فمن قال لامرأته أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكرا وأنثى، إنه على ما نوى، إنما أراد واحدة، وإنما أراد ولادة واحدة. قلت: وكلام شيخ الإسلام رحمه الله من الحسن بمكان، ولعل العمل به أولى. قوله طلقت طلقتين فيهما أي في المسألتين، وكل واحدة عكس الأخرى. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. قوله فقامت فواحدة أي بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق، لأنه لم يوجد منه طلاق لها. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وما قبلها. قوله في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. أما في الأولى فتطلق طلقتين، إحداهما بالمباشرة وهو التطليق لها، والأخرى بالصفة، ولا تقع ثالثة لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة، لأن قوله كلما طلقتك يقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق، وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول، وإنما وقعت الثانية بهذا القول. أما في المسألة الثانية فتطلق ثلاثا، لأن الثانية وقعت بإيقاع الزوج فتقع بها الثالثة. ولك أن تقول تطلق الأولى بالمباشرة والثانية بالصفة والثالثة بالتكرار. تنبيه: قول الشارح وتسمى الشريحية هكذا في نسخ هذا الكتاب بالشين، وهو غلط، الصحيح أنها بالسين السريحية، أنها بالسين المهملة، وهي نسبة لأبي العباس سريج من الشافعية رحمه الله، لأنه أول من قال بها، فقال لا تطلق لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، وهذا قول أكثر الشافعية. وأما عندنا فيقع الطلاق لأنه وصف المعلق بصفة، وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية. وصار لأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يقع سوى المنجز، وما قاله ابن سريج محدث في الإسلام لم يفت به أحد قبله. مثل إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت. قوله إذا حلفت بطلاقي إنما سمي الطلاق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته بالحلف، لمشاركته الحلف في المعنى، وهو الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه، نحو والله لأفعلن أو لا أفعل أو لقد فعلت أو إن لم أفعل. وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلف وإن حلفت بطلاقك وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. قوله لأنه شرط لا حلف. صورة المسألة: إذا قال إن حلفت بطلاقك أو إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، لم تطلق في الحال لأنه ليس بحلف، بل تطلق بطلوع الشمس، وهذا أحد وجهين وهو المذهب. والوجه الثاني تطلق في الحال، واختاره أبو الخطاب رحمه الله. فصل: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي، طلقت. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. إن حلت يمينه ما لم يروي عدم البداءة في مجلس آخر. قوله إذا قال إن كلمتك إلى قوله طلقت، هذا المذهب ما لم ينوي كلاما غير هذا الكلام. وقال في المقنع: ويحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لأن إتيانه به بدل يدل على إرادته الكلام المنفصل عنه المنفصل عنها. قال في الإنصاف: وهذا هو الصواب. وقال في التنقيح وهو أظهر. قوله فتحققي: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أي ذلك أو هذا الأمر. قوله ما لم ينوي عدم البداء، مما يزيد هذه العبارة إيضاحا، عبارة الإقناع مع شرحه. فإنه قال إلا أن ينوي أنه لا يبدأها في مرة أخرى، فلا تنحل يمينه بذلك، وتبقى يمينها معلقة حتى يوجد ما يحلها أو شرطها انتهى. قلت: والذي يحل يمينها هو بداءته إياها بالكلام، وشرطها هو عتق عبدها إذا بدأته هي بالكلام. فصل: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه أي مالت إلى غيره، طلقت في الكل، لأن إن أذن لها فيه كل ما شاءت. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قوله مرة بإذنه ثم خرجت مرة بغير إذنه، هذا المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وعنه لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة. قال في الإنصاف وهو قوي. قال في الشرح الكبير: لأنه إن لا تقتضي التكرار، إن لا تقتضي التكرار فتتناول الخروج في المرة الأولى. قوله أو عدلت منه أي مالت منه إلى غيره. قال الشارح: ويحتمل أن لا يحنث، وهو قول الشافعي رحمه الله. فصل في تعليقه بالمشيئة: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا. قوله من الحروف أي كان الطالق إن شئت، أي كان الطالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت، أو كلما شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت، أو أنا شئت. قوله ولو تراخى أي تأخر. وقال الشافعي رحمه الله: هذا تمليك للطلاق فيكون على الفور. وقول أصحاب الرأي كقولنا: إلا في أن فعندهم هي على الفور. قوله فشاء لم تطرق هذا المذهب، لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئته، تعليق مشيئة بشرط، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة. وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله، منهم الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله. ولو أنت طالق أو عبد حر إن شاء الله وقع، هذا المذهب. وبه قال كثير من أهل العلم رحمهم الله، منهم الإمام مالك رحمه الله، لأنه استثناء يرفع جملة الطلاق، فلم يصح الاستثناء، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. وعن أحمد رحمه الله لا يقع الطلاق. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. دليلنا ما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. رواه أبو حفص بإسناده. وعن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم يقع عند أكثر العلماء، وإن قصد أنه يقع يقع به الطلاق. وقال إن شاء الله تثبيتا لذلك وتأكيدا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من قال يقع مطلقا، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت. هذا ما لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، أي فعل المحلوف عليه وهو دخول الدار، فإن نواه لم تطلق، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع، لعموم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة إلا أبا داود رحمهم الله. وقال عليه السلام من طلق أو اعتق واستثنى فله ثنياه. قال في التلخيص حافظ بن حجر رحمه الله رواه أبو موسى المديني في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب وسكت عنه صاحب التلخيص الحافظ بن حجر رحمه الله. وروى البيهقي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلا شيء عليه. قال في التلخيص وفي إسناده إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي ضعفه ابن عدي رحمه الله. وإن لم ينوي رد المشيئة التي إلى الفعل بأنه لم ينوي شيئا أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق وقع لتيقن مشيئة الله تعالى. قوله أو لكونه شاء طلاقك، قوله وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، أو لكونه فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، لما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإذا رأته في أول ليلة من الشهر أو الثانية أو الثالثة طلقت، وإن رأته بعد ذلك فلا تطلق على الصحيح من المذهب، لأنه لا يسمى هلالا، ثلاث ليالي يسمى هلال ثم بعد ذلك لا يسمى هلال. قال في المصباح وقال الفارابي وتبعه في الصحاح الهلال لثلاث ليال من الشهر ثم هو قمر بعد ذلك، بعد ثلاث ليالي يقال قمر. تنبيه إذا قلنا لا تطلق إذا رأته بعد الليلة الثالثة، فهل إذا رأته هلالا من الشهر الثاني تطلق أم لا؟ لم أرى هذه المسألة في كتب الأصحاب، والذي يتبادر للفهم أن ذلك راجع إلى نيته. فصل: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. قوله حنث في طلاق وعتاق فقط، أي دون يمين بالله تعالى، وعنه يحنث في الجميع، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمه الله، وعنه لا يحنث في الجميع، وهو الأرجح عند الشافعية رحمهم الله، وصوبه في الإنصاف، وقال في الفروع وهو أظهر، وهو اختيار الشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قوله: والقول بهذا أولى لعموم قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تقول. وفي لفظ: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي رحمهم الله. وذكر صاحب التلخيص ابن حجر رحمه الله عن بعض الحفاظ تضعيف هذا الحديث. قال: وإن حلف لا يفعلنه ولم يبر إلا بفعله كله. وبهذا القول قال أكثر العلماء رحمهم الله، منهم أبو حنيفة والشافعي. فإذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله. ومن الأدلة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فترجله، أي تمشطه وهي حائض. والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوع من اللبس فيه. باب التأويل في الحلف. قوله: وتأويل يمينه نفعه وتأويل يمينه نفعه، لما روى أحمد وابن ماجه وأبو داود وسكت عنه رحمهم الله عن سويد ابن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلف أنه أخي، فخل عنه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم، يعني قال هذا أخي إذا أراد به أخوة الإسلام. فإذا نوى بذلك أخوة الإسلام هذا تأويل، هو العدو ظن أنه أخوه في النسب، وهو نوى أنه أخوه في الإسلام، والمسلمون إخوان. ومعناه أنه يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه، إلا أن يكون ظالما، إلا أن يكون الحالف ظالم فلا ينفعه التأويل. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي حلف ما زيدها هنا، يعني ليس هنا، ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها، لم يحنث في الكل. ويدؤ بدليل أنه عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فقال لامرأة كبيرة السن، امرأة كبيرة السن لا يدخل الجنة عجوز، يعني في حال كبرها، فترد بكرا في الجنة، العجوز ترجع بكرا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار. حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، يعني ليس في هذا المكان. وقال لرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة، يعني ولدا صغيرا. ولد الناقة يعني صغير، ما يركب عليه، إنما أراد أن الناقة هي ولد الناقة، الصغير هو ولد الناقة، ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام الكبير. إنا حاملوك على ولد ناقة، يعني على ناقة كبيرة. فإذا من أمثلة التأويل أن ينوي باللباس الليل، وبالفراش والبساط الأرض، وبالأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء السماء ونحو ذلك. قوله: إلا أن يكون ظالما، لما روى أحمد ومسلم والترمذي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فالظالم إذا تأول لا ينفعه تأويله. قوله: أو بما الذي، أي الموصولة، فيوهم المكره لم النفي، ونيته الإثبات، فيوهم المكره النفي ونيته الإثبات. فكأنه قال لفلان: عندي وديع، فيقول مثلا: والله ما لفلان عندي وديع. قوله: فخانته المرأة في وديعة، وذلك لأن الخيانة ليست بسرقة لعدم الحرز. باب الشك في الطلاق: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت، أي عم القرعة، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم. قوله: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. فإذا قال: أنت طالق لقد فعلت كذا وكذا، أو أنت طالق إن لم أفعله اليوم فمضى اليوم وشك في فعله، لم تطلق، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. ودليل ذلك عموم حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يوسوس له أنه خرج من كريح، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يخرج عن الصلاة حتى يسمع صوت الضراط أو ريح الفساء. أما الشك لا, 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 لا يخرج عن الصلاة بالشك. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة في أن الأشياء تبقى على أصولها فلا تزول بالشك الطارئ عليها. ويعضد هذا ما روى أبو داود وابن ماجه رحمهم الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. قوله: وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، أي من وقع عليها القرعة. وبه قال مالك وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمهم الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق. دليلنا أنه مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة، وأيضا القرعة لها أصل في الكتاب والسنة كما هو معروف، وذكرت في القرآن في موضعين، قوله وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.